أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بعون الله وتوفيقه إن شاء الله المجلس الثاني من مجالس التعليقات على شرح ألفية الحافظ العراقي للحافظ السيوطي رحمة الله عليهما. وسنبدأ من قول المصنف رحمه الله تعالى أقسام الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام الحديث. هذه الترجمة. فأهل هذا الشأن يقسم السنن إلى صحيح وضعيف وختم. الأول لما يتصل بإسناده بنقل عبد الله بن فؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة كسوده. وفي الصحيح والضعيف قصده بظاهر لا انقطع ولا المعتمد. كنت تاكل ما انفقهما على سند لان ابي قتلت مثل هذا قبل. وربه ابن كثير مالك ان في عندي ما رواه هاتفا. مولاه رفض حيث عنه يسند الشافعي كنت وعنه احمد. وجد مذهب محمد بن الزوري عن سالم عن أبيه المفضل. وفي لدين العابدين عن أبي عبدته وابنس هذا عنه به. أوقفنا فيه مع المسلمان أن هو أبي الأعنقل عنه الشعب. النقعي عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود ولم
ولم من علم. قصد الناظم رحمة الله عليه بهذا الباب ذكر النوع الأول من أنواع علوم الحديث من مبتكرات الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه المقدمة، هو أنه نوع الأحاديث إلى 65 نوعا. أنواع الحديث حسب استقراء ابن الصلاح 35 نوعا. طبعا هذا هو ما ذكره ابن الصلاح. وذكر أيضا أنه لم انتبهوا، ذكر أنه لم يقصد بهذا الحصر، وأن من سواه يمكنه أن يجد بعض الأنواع غير ما ذكره. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح من الشروحات على ابن الصلاح كتاب ابن حجر، كتابه ابن حجر، واسم الكتاب الإفصاح، الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح. في هذا الكتاب الذي ذكر فيه ابن حجر الفوائد التي استخرجها من مقدمة ابن الصلاح، ذكر أن ابن الصلاح ذكر 65 نوعا للحديث، وأنه بفتح الله عليه ابن حجر يتكلم أنه بفتح الله عليه استطاع أن يجد 35 نوعا آخر ليكون أنواع الحديث 100 نوع، ليكون أنواع الحديث 100 نوع. إذا سمعت الحديث الصحيح مثلا والنوع الأول، وهذه الأنواع بعض هذا كلها البيقوني الصحيح الحسن الضعيف المرقوب هكذا أنواع هذه، فهمت؟ وابن الحجر قال أنه ذكر أو زاد على يعني تعداد ابن الصلاة 53 نوعا. طبعا ذكر أن هذه الصلاة 35 أنه جمعها مع من سبقه من الزملاء. فالمقصود أن النوع الأول من أنواع حديث، لذلك من أسماء مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علوم الحديث. من أسماء مقدمة ابن الصلاح أنه سمي معرفة أنواع علوم الحديث. فالنوع الأول هو بيان الحديث الصحيح، وهو النوع الذي بدأ به البيقوني أولها الصحيح، وهكذا يبدأ به في كتب المصطلح، والنوع الأول أنا والأشرف والأشرف والأعلى. والإمام العراقي في هذه المنظومة صدر هذا الباب بقوله وأهل هذا الشأن قسموا السنن. أولا ماذا قال السيوطي رحمه الله؟ اقرأ. لا شارحا قوله أهل هذا الشأن، الشأن يطلق ويراد به الأمر، وقد استعير هنا للعلم، استعير كلمة الشأن هنا للعلم. وقوله أهل هذا الشأن أي وأهل هذا العلم، هذا الفن، أي فن علم الحديث. لأن الكلام الآن ليس كلام كل العلماء، كلام أهل الشأن، هذا من عبارات العلماء، اتركوها لأهل الشأن، فلكل فن أهله. الذي ليس من أهل الحديث لا يتكلم كما يتكلم أهل الحديث، ولا يؤخذ منه إلا إذا كان من أهل الفن. مثلا وقال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح
وضعيف.
لو غير أهل الشأن جاء وقسموا إلى خمسة مثلا، تأخذونه منه؟ لا، نقول لك لست من أهل المنزل فلا نحييك، كما قال الحريري حييتم يا أهل هذا المنزل، فنحن لا نحييك لأنك لست من أهل المنزل. لكن يقول أهل هذا الشأن، يقول السيوطي هنا رحمه الله أي أكثرهم، يعني ليس كل المحدثين يذهبون إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة. من المحدثين من لا يرى التقسيم إلا ثنائي، حديث ضعيف حديث صحيح، ليس عنده حسن. فقول الناظم أهل هذا الشأن قال السيوطي أي أكثرهم، وتعبيره بالشأن،
وتعبيره بالشأن بدل الفن.
المفهوم أن يقول أهل هذا الفن، فقال الشأن، وأنا هنا عبر بالفن أو بالشأن عن الفن. لماذا؟ لما يشعر به هذا اللفظ من الفخامة والتعظيم، يعني كلمة شأن في فخامة، يعني هذا شأن، شأن كبير، فأنت تحترمه أكثر من احترامك الفن. يعني طبعا النازم وأعلم مراده، لكن العلماء يعني يبحثون عن المعاني المحتملة، كل معنى يحتمله اللفظ يذكرونه. ولعل النازم لم يقصد التفخيم مثلا، لكن يعني حمل السيوطي رحمه الله كلام استعماله الشعن بدل الفن على ماذا؟ على التفخيم والفخامة والتعظيم. يعني الشعن عند نص هذا الشعن، هذا الشعن شو الفكر؟ شعن يعني أمر هائل فخم عظيم. قال السيوطي وعبر بالشعن عن الفن إشعارا بالفخامة والتعظيم. السنن ولا تعرف السنن جمع سنة، والسنة الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا بحسب استنادها، هذا ما يسمى السنن. كيف واحد يريد أن يعني يخاصم السنن؟ إنما يخاصم السنن من جهل السنن، كما يقول عمر بن عبد العزيز عن أهل الأهواء والبدع، قال أعيتهم السنن أن يفهموها، إن لم يستطيعوا أن يفهموا السنن فتلبثوا وتشبثوا بالبدع والأهواء. فالسنن يطلق على أقوال النبي وأفعال النبي وأقرار النبي وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلوا.
إلى صحيح وضعيف وحسن.
إلى هذا التقسيم الثلاثي. أكثر أهل الشأن قسموا الحديث، نفك كل حديث، كل هذه الأنواع نحن ضيقناه. قلنا الأنواع التي ذكرها ابن الصلاة 65، وابن حجر وغيره زاد 35، كل هذه الأنواع داخلة في الثلاثة. صحيح، ضعيف، حسن. المفروض يقول ضعيف صحيح وحسن و، لكن لا يستقيم البيت لأن الوجز هنا لم ينتهى الصدر بالنون، ويبحث كيف ينتهي العجز بالنون. قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن من هذه التماسك بين يعني قافية العجز الصدر وقافية العجز جاء أخر ما أبقه التقديم، فحق الحسن أن يقدم للضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. إلى صحيح وضعيف وحسن لأنها إما مقبولة أو.
وهذا يعني التفسير من السيوطي رحمه الله، لماذا قسم العلماء الأحاديث المروية من حيث القبول ورد إلى صحيح وضعيف؟ لأن الأحاديث لا يخلو من أن تكون أحاديث مقبولة أو أحاديث مردودة. اقرأ. لأنها إما
مقبولة أو مردودة.
طيب.
والثاني
الضعيف. ما هو الثاني؟ لا. لما تقرأ الكتاب حاول أن يكون قلبك مع الكتاب. العلماء لهم يعني أساليب في اختصار العبارات. فلما قال هنا لأنها إما مقبولة أو مردودة، والثاني ما هو الثاني؟
مردودة.
والثاني الضعيف. والأول شفت هذا من باب اللف والنشر. ماذا؟ مشوش أو غير مشوش؟ مشوش. المفروض يذكر الأول قبل الثاني، فلف ونشر ثم شوش. اللف والنشر المشوش. قال لأنها إما مقبولة أو مردودة، والثاني أي مردودة. لماذا هو قدم التشويش من التكذيب؟ لأن الزين كان يعني معليا بالمردودة، هو آخر ما ذكر، لذلك جعل حكمه تابعا قبل أن يذكر ماذا؟ المقبول، لأنه قد ذكر قبل المردود. تفهم؟ وهذا من مسالك تقديم يعني اللف والنشر المشوش على اللف والنشر. لا في فائدة. الفائدة تقول أن الذهن كان متعلقا بآخر ما ذكر، وآخر ما ذكر ماذا؟ المقدود. فجاء بحكمه ثم ذكر حكم الأول الذي وماذا؟ المقبول.
والأول إما أن يشتمل من صفات القبول على علاها.
يعني فالأول اللي هو المقبول ينقسم إلى نوعين. انتبهوا، الأحاديث كلها ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، والمردود والضعيف. خلاص، كل ما تقوله في جميع أنواع الضعيف هي ضعيف. أما المقبول فهو أنواع من حيث قوة القبول وضعفه. قال الأول إما أن يشتمل. اقرأ.
إما أن يشتمل من صفات القبول على
أعلى ما يكون عليه القبول، أن يكون الرواة ما شاء الله عليهم أعلى في صفة أعلى صفاتهم، أنهم يعني اجتمع هؤلاء الرجال الرواة أعلى صفات القبول، قلت الصدق في العدالة في الضبط فهم أعلى. فمثلا أقول لك الأخ الشيخ حبيب مثلا القاري هو ما شاء الله عليه طالب عدل إن شاء الله، ولا ما هو عدل؟ ما أشك في أنا، لو أشك في عدالتي لا أخبره. فهمت؟ لأن الذي يشك في عدالتي لا يكون طالب علم. الذي تتعلمونه الآن هو ما يلمسه العلماء قديما. فطالب علم الدين من أقوى شروطه العدالة، وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله. فالأدول، فمن يتعلم علم الدين هذا هو عدل، لا أشك في عدالته. الأصل في طالب العلم أنه عدل. فهمت؟ يتعلم مثلا صفة العدالة في الأخ حبيب، هو نفسه مثل صفة العدالة في الإمام مسلم، وهما طالب. تفضلوا. يعني حبيب، لو حبيب هذا بصفاته معروفة بضبطه وعدالته، لو هو عاصر وزامل الإمام المسلم وكلاهما عدلان ما شاء الله ضابطان، هل نفس درجة العدالة والضبط عند الإمام المسلم ونفس درجتهما عند الآخرين؟ فنعلم أن القبول أعلى وأدنى. فهمت؟ لا نعم، هو ليس ضعيف، قد يكون الواحد في أعلى درجات القبول العدالة ويكون الآخر في أدنى درجات القبول، لأن نحتاج إلى تقسيم المقبول إلى نوعين. إذن إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، أو لا يشتمل. الأول يعني الأول جاء به اللف والنشر المرتب، قال فالأول الصحيح هو ما اجتمع في راويه أعلى درجات العدالة والضبط. لما نكون يرويه عدل ضابط، مع الضابط تختلف. أنا الآن إذا حفظت شيئا ممكن لا أنساه أبدا، في واحد إذا حفظه الآن قبل ساعات ينسى، أو ممكن لا ينسى، لكن نوع درجة ضبطه يكون أقل. فنحتاج إلى تقسيم الحديث من حيث ما يقبل إلى نوعين، ما يقبل في أعلى درجات القبول وهو الصحيح، وما يقبل أيضا لكن في أدنى درجات القبول وماذا؟ الحسن. فائدة قوله وأهل هذا الشأن قسموا السنن، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النقطة على ابن الصلاح أن أول من قسم الحديث إلى هذا التقسيم الثلاثي الخطابي. الخطابي أسمعت لهذا الاسم، الإمام الخطابي من أعلام الأمة من علماء القرن الرابع، توفي سنة 88 و400 أو 300 عفوا. الخطابي هو أول من كتب في شرح الحديث. استمعوا، تسمعون فتح الباري، شرح مسلم، كل هذه كتب في شرح الحديث نسميه كتب شروح الحديث. أول من شرح الأحاديث في كتاب مستقل الإمام الخطابي، ومن أوائل كتبه التي صنفها في شرح الحديث معالم السنن وشرح سنن أبي داود. هو ذكر في مقدمة المعالم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. بهذا قال ابن حجر أنه لم يوجد قبل الخطابي من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. حتى ذكر ابن حجر أن الناظم العراقي قال لعله أخذ هذا التقسيم من العراقي الخطابي، نعم أبو سليمان. اقرأ.
الثاني الحسن، وما يذكر من تشبيهه إلى مرفوح وموقوف ومتصل ومتصل.
استمعوا، قال الآن ما يذكر من تقسيم الحديث إلى حديث مرفوع موقوف ومتصل ومسند وغير ذلك من الأقسام راجع إلى ثلاثة. فالمتصل لما يكون متصلا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وكذلك جميع الأقسام. المسلسل لما يكون مسلسل صحيحا مسلسلا هكذا أتى الحديث يعني المعلق بقال إما يقوم أن يكون داخل فيه صحيح يكون صحيح لمن علق عليه أو يكون حسن أو يكون هذا هكذا.
وأما الموضوع فليس في الحديث وتحديثا السلاح
حتى لا يسأل النساء يا شيخ وهل يجي الموضوع الصحيح الموضوع الضعيف الموضوع الحسن لا. قال الشيخ السيوطي رحمة الله عليه الموضوع ليس في الحقيقة حديثا في الإسلام. ما هو الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو الموضوع ليس قول نبي وقول غيري وضع كذب والكذب مختلق. إذا الحديث الموضوع ليس حديثا اصطلاحا إنما هو حديث بزعم وابعه الكاذب والذي يزعم أنه للنبي والذي لا يعرف أنه موضوع يزعم أنه حديث لكن ليس حديثا إذن لا يعترض علينا بالحديث الموضوع.
ومنهم من جعلها
في اسمين الكتب وهذا ذكر لأنه قال أكثر ليس كله من العلماء من لا يقبل تقسيم الحديث إلا إلى لأن الحسن داخل في الصحيح أو من أجل أن بعض أصلا لا يرى الحديث الحسن الحديث الحسن عند بعض علماء الحديث داخل في قسم الضعيف ولا يرد إلى الحديث الحسن على أنه حديث صحيح فعند هؤلاء فالحديث إما صحيح وضعيف لذلك قال ومنهم أي من أهل العلم
من جعلها في اثنين فقط
نعم
وأدخل الحسن في قسم الصحيح
شفت وأدخل الحديث الحسن في قسم الصحيح
فالأول أي الصحيح حده المتصل الإسنادي في عدل ولو واحدا.
قال بنقل عدل فائدة من هو العدل من هو العدل سيأتينا تعريفه لكن واصل ولو واحدا
ولو
كان عدلا واحدا لا يلزم أن يتعدد راوي الحديث فيكون من شروط الحديث الصحيح أن يرويه عدلا إذا رواه عدلا ونحن في مود دنيانا نقبل حديث واحد نحن الآن في المجلس وجاء رجل نعرفه عدلا مثلا عبد الوهاب ما موجود فقال رأيت أبا سفيان أو يقول مثلا رأيت النقيب في لارع ونحن لا نجرب عليه كذبا أن نكذبه نصدقه وهو عدل هل سنقول لك مثلا حتى يأتي معك أحد وهو عادي أصلا عدل عندنا ضابط نقبله فأكثر هنا نقبل في أمور الدنيا الحديثة حديثة واحد مثلا واحد يسوق سيارة من هناك ويأتي وأنت تريد أن تسوق السيارة إلى هناك فأخبرك هذا الشخص وأن تعرفه لعله إمام البلد عندك يا أخي هناك قطاع الطرق هناك لا تمشي ستمشي؟ تعرض وأنت اعتمدت في عدم المشي على خبر ثقة خبر واحد فلا تقول لا حتى يأتيني شخصان سيقول أنت تريد أن تخاطر بحياتك إذن قاله الشغل ولو واحدا ضابط يكون ليس فقط أن يكون عدلا وضابطا سيعطيني تعريف الضابط
أي عدل ضابط
فيكون الحديث الصحيح ما رواه من اجتمع فيه أولا آذين الشرطين الثبوتين أو آذان الشرطان الثبوتان شرط العدالة وشرط الضبط فهمت؟ ويكون عنده آذان الصفتان ويكون عند شيخه الذي يروي عنه أيضا هاتان الصفتان ويرويه شيخه عن شيخه الذي عنده هاتان الصفتان إلى منتهى السند فلو أنني عبد ضابط وشيخي عدل ضابط، وشيخه عدل ضابط، لكن شيخ شيخه عدل مثلا غير ضابط، أو ضابطا غير عدل، أو ليس عدلا ضابطا، فالحديث لا يصح. لا يكفي كون أحد رجال السند مجتمعا فيه هذا الصفات، لا بد أن تجتمع الصفات في جميع رجال السند، هذا معنى قولهم إلى منتهاه. وهذه هو ماذا؟ الشرط الأول والثاني، الشرط الأول والثاني والثالث. ما هو الشرط الأول؟ اتصال. ما معنى الاتصال؟ فلو أن هذا شيخي وهذا شيخه وهذا شيخه وهذا شيخه، فلو روى شيخي محمد، لو رويت شيخي محمد إن هو يروي شيخي إبراهيم، وإبراهيم هو الآن قفز قفزة وحدث عن شيخي شيخه كمال، فهذا ليس متصل. فالشرط الأول اتصال السند، أن يروي العدل الضابط أن حتى نهاية السند. فالشروط الثلاثة الأول شروط ثبوتية. كيف تقول ثبوت الاتصال، ثبوت العدالة، ثبوت الضبط؟ فالحديث الصحيح شروطه خمسة، ثلاثة ثبوتية وثنتان عدميتان. شروط ثلاثة ثبوت ثبوتية وشرطان عدميان، شرطان عدميان. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني ثبوت العدالة، الشرط الثالث ثبوت الضبط، ثم بقي ماذا؟ الشرطان العدميان. قال من غير نفي، من غير ما شذوذ. قل وما هنا ما زائدة، المفروض من غير شذوذ، عدم الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ ولم يذكره هنا، وسيذكره أظن سيذكره. لا ماذا تراه الشذوذ؟ اقرأ اكتب انت بدأ تكتب. الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو لمن هو أحفظ منه، أو لمن هو أكثر منه. الشذوذ هو ثقة، لكن الحديث الذي رواه خالف ما قلت زاد، وجاء برواية تخالف رواية من هو أوثق منه. يعني مثلا محمد هو 100% ثقة مثلا، وإبراهيم 80% ثقة، تفهم؟ فإذا روى إبراهيم عن محمد ما يخالف نفس المعنى، لكن يرويان عن شيخهما، لكن رواية إبراهيم يخالف رواية محمد، نقول رواية إبراهيم شاذة ورواية محمد محفوظة. لماذا قلنا؟ لأن محمد أوثق. إذا قلنا أوثق الكلام في العدالة، يعني عدالته أقوى، فهذا صوت. وإذا قلنا أوثق نتكلم في الضبط، يعني مهارة الحفظ وضبط الحديث والعلم عند محمد أقوى، فتقدم رواية الأقوى والأوثق ضبطا. أو ثالثا مخالفة الثقة لمن هو أكثر منه. محمد كنا هو ماذا؟ هو ثقة 100%، وتوجد ثلاثة مثلا أم ثقات، لكن ثقة هذا 90% 90% 90% 90% 200 مثلا. فإذا روى محمد رواية خالف بها هؤلاء لا نترك روايات الثقات لرواية الثقة، لأنهم أكثر، والأكثر يعني أقوى. فلنضرب مثالا حسيا، ما كون محمد قوي لا يعني لا 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 يلاكم، كل يخافه. إذا وجد أربع أشخاص كافر، خاصة إذا قاربه الأربعة في القوة. لذلك الشاذ عندهم مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أحفظ أو أكثر، وعلة واضحة
تدل في صحة الحديث.
الشرط الخامس ألا تكون في الحديث علة، العلة هو يعني مرض، يعني العلة مرض، يعني ألا يكون في الحديث ما ينكر. سيأتينا تعريف الحديث المعلل كاسم خاص، لكن ليس كل علة تؤثر في صحة الحديث. أي علة؟ العلة القاضحة. قال وعلة قابحة فتؤذي، يعني فتدور الحديث إذا كانت العلة قابحة. فتأتينا الأمثلة على ذلك في الحديث المعلل، هو النوع من أنواع الحديث. إذن قبل أن نواصل، فهنا ذكر كم شرط للحديث الصحيح؟ ثلاثة شروط وشرطان عدميان. فالشروط الثلاثة ثبوتية: الاتصال ثبوت أقل، ثبوت الاتصال، ثبوت العدالة، وثبوت الضبط. والعدميان عدم الشذوذ وعدم العلة القابحة. اقرأ. قالوا العلماء في كلماته فخرج، يسميها العلماء الاحتراز، محترزات التعريف، ما إخراج ما لا يدخل في التعريف. لو أقول مثلا كل أبيض إلوريني، كل أبيض في هذه المدرسة إلوريني، يا أخي انظر أبيض إلوري ما شاء الله، كمال أبيض رضوان أبيض، فنقول فخرج بذلك رضوان. فهذا احتراز، إخراج ما لم يدخل. هنس على ما نقوله. لما قال في تعريف المتصل فخرج بذلك المرسل، لأن المرسل ليس متصلا، سيأتينا تعريف المرسل. والمنقطع سيأتينا تعريف المنقطع، والمعدل سيأتينا تعريف المعدل، والمدلس حتى لا نطيل أكثر، سيأتينا كل هذه التعريفات. وبقوله بنقل العدل، اكتبوا من هو العدل حتى نعرف العدل، بس اعرفوا العدالة. ما هي العدالة؟ صفة تحمل صاحبها. العدالة صفة تحمل صاحبها على الاتيان بالواجبات، على الاتيان بالواجبات والانكفاف عن المنهيات. او اكتب مكان الواجبات المأمورات. صفة تحمل صاحبها على الاتيان بالمأمورات والانكفاف عن المنهيات، والانكفاف وترك ما يحرم المروءات، وترك ما يحرم المروءات. أيضا العدالة صفة تحمل صاحبها على الإتيان بالمأمورات والانتفاف عن المنهيات وترك ما يخرم بالمروءات. فيكون العدل ومن يأتي بذلك. لأن أنت الآن انتبهوا، كل من يؤخذ عنه العلم الشرعي ومن يؤخذ عنه الفقه، فهمت؟ فلا بد أن تكون فيه هذه الصفة. شد المولد، كل من ينظر فيه لأنه عالم جئني به الشحانة هناك، كل من يريد أن يكون طالب علم أو أستاذ يدرس العلوم الشرعية هذه صفته. أنت لا نريد أن نراك إلا وتأتمر بالمنهية بالمأمورات الشرعية. لا المحمول، المحمول تسمعون؟ لأن كل أمان ندرسه، لا ندرس هذا الحديث لعدل ما سبق، نريد أن نطبقه حتى في حياتنا. هكذا صفات طلاب العلم في العصر السابق، هكذا صفات من طلاب العلم في العصر السابق، أنهم من صفاتهم الأساسية يأتون بالمأمورات وينتفون عن المنهيات ولا يفعلون شيئا يخل بمروءة. فالعالم هو إنسان كبير في المجتمع، ليس فقط أنه لا يكذب ولا يسرق ولا يعني يخون ولا يزني، لا كل هذا يفعله، بل لا يفعل أشياء يعده العرف مما يخرم العرف. وهذا هو صفاته. فلو أننا الآن وجدنا واحدا يزني نخرجه من الفصل أو يسرق، فكيف يكذب؟ وأكثر طلاب العلم الآن لا يحلو له الأمر إلا أن يكذب، لا يستطيع أن يمر عليه يوم فلا يكذب. والآن نجد طلاب العلم هم الذين يذبحون الناس، نعم، ويقتلون الناس. هل هم العلماء؟ أبدا. فالذي يكون حاملا للشريعة هذه صفته. وهناك صفات أخرى هي صفات الكمل، صفات الكمل الكاملون من الناس، لأنك كامل. الناس ينظرون إلى العالم كأنه كامل، لأنه ماذا؟ هو وريث علم النبوة. ومن وريث؟ فالعدالة عندهم أو العدل عندهم من يعتمر بالمأمورات وينتهي عن المنهيات ولا يأتي بما يخل بالمروءة. ماذا يخل بالمروءة؟ أشياء كثيرة. لو شئت يرجع إلى كتاب شيخنا أبي عبيدة مشهور حسن، سماه المروءة وخوارمها، وذكر أشياء أكثر من 200 أو 300 يعني أفعال يفعلها الإنسان، يفعلها الإنسان يخل بالمروءة. المهمة الثلاثتين، هذا هو التعريف العدل. قال ما نقل، فخرج بقولنا العدل ما نقله فاسق. الفاسق لا يقبل علمه. بما يقول الفسق؟ بالكذب. وقد يكون الفسق بالبدع. من البدع ومن البدع ما يجعل صاحبها فاسقا، لذلك من ما يضعف به الحديث عند علماء الحديث. فيأتينا هذا النباب الجامعة التعريف في الكتاب، البدع والمعصية ويعني الدفنة. لكن ما يتعلق بالعدالة هو أن لا يكون فاسقا أو مجهولا. اقرأوا بنقل العدل وبنقل العدل اقرأ. فكلام الفاسق ليس مقبولا, حديث الفاسق ضعيف. أسألك سؤال, فتوى الفاسق مقبول؟
لا.
لذلك إذا أنت فسقت عالما لا تقبل له فتوى من الفسق الكذب. الله يقول في سورة النور لما يتكلم عن حد القذف قال ولا تقبلوا لهم شهادة لأنه قد فسق, والفسق يمنع من قبول الحديث والعلم. يعني أنت الآن لو بدعتني وقلت أنت مبتدئ فسقت لي كمان, تقول الناس لا تأخذوا, لأن الفسق مذلة لكذب. أنا قلت الفسق ما معنى مذلة؟ يعني دليل على أنه ربما قد كذب. ذلك الفاظ التبذير هكذا والتفسير ليس الفاظا عادية تلوكها الألسن, هي الفاظ لها يعني عوائد الشرعية. فإذا قلنا بفسق رجل يعني هو غير عدل وكلام غير العدل غير مقبول, وقد يكون عدم العدالة بالجهالة, الجهالة كلام المجهول هل يقبل؟ ونحن الآن نقبل كلام المجاهيل خاصة في زمن الفسبكة. نقبل ماذا؟ كلام المجاهيل. ما نريد, أنا قبل يومين علقت المسلوك بكلام لواحد قال أحد الصالحين, أحد الصالحين هذا يقول أن العلوم الآن كانت في يعني على الأرض في المساجد, لما نقلت العلوم إلى المدارس ذهبت البركة, لما دخلت الشهادات ذهب الإخلاص. قلت من هو هذا الصالح؟ مجهول. كلام المجهول ضعيف أصلا ومجهول عينا وحالا. اكتب فائدة, الجهالة نوعان عند المحدثين, الجهالة جهالتان. الجهالة ماذا؟ جهالتان, جهالة عين وجهالة حال. إذا قال المحدثون هو مجهول يقصدون به نوعان من الجهالة, تفهم الآن؟ النوع الأول كان نقرأ في الكتب وقال فلان, من هو فلان؟ هذا مجهول العين, ما نعرف حتى اسمه, لأن من اسمه يهتدى إلى يعني الشخص إلى وجوده عن بعد من أثق به. من هو؟ لذلك لما تقرأ في كتب الحديث حدثني الثقة, نريد أن نعرف من هذا الثقة. قد يكون الثقة بلغ البلدي مدى فنقول كيف يكون الثقة, فهمت؟ فالنسبة هذا لا يقبل حتى تذكر لنا من هو هذا الثقة, لأنه قد يكون عندك ثقة ويكون في التحقيق غير ثقة. فالمجهول العين هو من لم تعرف عينه, ما نعرف اسمه, فهمت؟ وهذا من علامات ضعف الحديث. فكل سند تمر به أو تمر عليه ووجدت في نفس فلان مثلا فتعطينا يعني مرحلة سنأتي بالكتب ننظر فيها حتى نعمل تطبيق. الآن نريد أن نعمل تنظير, بعد تنظير تطبيق. مثلا نحن الآن في معهد داوود عن فلان عن بعض أصحاب فلان, لذلك العلماء لا يصححون حديث معاذ حديث يعني بما تقضي, أقضي بكتاب الله. من ضعف الحديث؟ قالوا لأن الراوي قال عن بعض أصحاب معاذ. من هم هؤلاء؟ في جهالة, والجهالة مؤثرة في العدالة. نريد ما نعرف من هو. ف فالجهالة فجهالة العين ها ما هو من لم تنكر اسمه او من جهلت عين من جهل عينه. وانك جهالة الحال هو من روى عنه واحد او اكثر ولم يوثق. عرفنا اسمه ممكن تبحث في ابن ماجه تجد اسمه لكن لم نجد من وثقه لم نجد من فهذا يسمى مجهول الحال. ما عرضنا عينه فلان ابن فلان لكن ولا اسمه لكن هل يوجد من ما رجع الى كتب العلماء التي صنفت في توثيق الرجال التاريخ الكبير البخاري الدار والتعديل ابن ابي حاتم استقال ابن حبان غير هذه الكتب ما وجدنا فيه اسمه فهذا يسمى مجهول. طبعا في تفاصيل سنذكرها في موضعها حتى لا نطيل لكن هذه الجهاله. وفي نوع اخر ذكر ابن حجر سماها المفتور سنذكرها في موضعها. المهم هذا هو مقصود بمجهول. فكلام المجهول لا يقبل لانه عنده مشكله في العداله ما لن نعرف حكمه عدالة. وبالضابط
ما نقله المغفل كثير الخطأ.
فما نقله المغفل عند علماء الحديث هو معناه كثير الخطأ. كثير الخطأ عندهم عندهم غفلة يعني كثير النسيان غير يقظ وعندهم مغفل. فرواية المغفل لا تكون مقبولة. لماذا؟ لأنه فيه مشكلة الضبط إلا إذا تابعه عليها مغفل آخر ومغفل ثالث ومغفل رابع فتحسن مثلا بمجموع الطرق. إذا كانت مشكلته فقط في الغفلة ليست مشكلته في العدالة. ها؟ رواية ضعيف مثلا هو ضعيف ضعفا في الضبط يعني عنده الضبط مثلا كل 20% في واحد ايضا 20% ثاني 20% ممكن تنشغل هذه الطرق وتتطوع لنعلم ان لهذا الحديث اصلا. لكن اذا كانت اسباب رده العداله كي يكون كاذب فإذا تقوى الكاذب مع الكاذب مع الكاذب فلا تتقوى. فهمت؟ انتبه لا تتقوى. اقرأ.
نعم.
وفي الباقي الشاذ والمعلم لعلة وجهة
وسيأتي تعرفه من اقرأ. ولم يحتج إلى إخراج المنكر لأنه مساو للشاذ.
لم يذكر شرط ألا يكون منكرا لأن ما لم يكن شاذا لا يكون منكرا لأن المنكر مساو للشاذ أو هو داخل فيه عند قوم.
وأصوب حالا منه عند آخر.
بعض علماء الحديث يقولون الشاذ والمنكر سواء وبعضهم يقولون المنكر داخل في الشاذ وليس سواء. وعلى كل حال فشرط نفي الشذوذ يستلزم نفي المنكر كما قال ابن حجر.
فشرط نفي الشذوذ
يبني عن ذكر المنكر.
ولا أثر لعلة ليست بقادحة.
كل علة ليست بقادحة لا تؤثر في صحة الحديث.
وثمن الحد المرفوع.
الحد عند العلماء التعريف. ما الحد؟ قال شامل الحديث تعريف الحديث السابق شامل المرفوع والموقوف. وعلم من تعريف النازل للحديث الصحيح عدم اشتراط فقه الراوي. مسألة هل يشترط في فقه الحديث أن يكون الراوي فقيها؟ يعني إذا كان الراوي ليس فقيها لا يقبل حديثه. يشترطه بعض أهل العلم كما عند أبي حنيفة لكن هذا الشرط لم يوافقه عليه جماهير المحدثين لذلك لم يذكره هو النازل. لأن النبي قال رب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه حامل حديث ولم يذكر حديث لكن يحمله إلى من هو أفقه منه. فليس من شرط الراوي أن يكون إذلك. نجد الآن بعض الطلاب بعض من يهتم بالحفظ المتون العلمية ومتون الحديث والسنة بارك الله فيه، بعضهم لم يفهم. أنت تجد أنت طالب مثلا الصديق لا يفهم معنى ذلك، لكن ما شاء الله عليك. ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها ولم يشترط أيضا الأدب كما قلت سابقا كنا. والاشتراط الأدبي في شرط الحديث الصحيح نقل عن المعتزلة عن يعني الجاحظ وعن الجبالي، ليس من مذهب أهل السنة. إنهم عندهم إذا روى ثقة لا يقبل حتى يوافقه ثقة آخر وثقة ثالثة وهكذا. طبعا عندهم بعض الشبهات ذكرها ابن حجر في النكت، عندهم بعض الأحاديث التي استدلوا بها وقووا بها مذهبهم، يعني أثبت أحاديث أو خمسة مما قووا بها مذهبهم في اشتراط العدد. يعني لو أن الثقة حدث بالحديث لا يقبل حديث الثقة حتى يجتمع معه ثقة آخر، لكن هذا الشرط غير معتبر. تفضل. المعتزلة المعتزلة لما نقول حديث صحيح ضعيف أن نقول هذا وصف للسند أو وصف للحديث. القطع بأن حديثا صحيحا أي يجوز لنا أن أقطع بصحة حديثه، يعني أقطع بأن النبي قاله من دون أي شك مني. هم يعني حكمنا للحديث بأنه صحيح إنما هو حكم فقط للسند. يعني لما نظرت إلى أن الأخ شيخ كمال ما شاء الله رجله ثقة ثقة ثقة، لما روى الثقات ولم أجنب عليهم كذبا خلاص حكمت بأن الحديث بدا. لكن أن نقطع القطع 100% أن هذا الكلام قول النبي بلا شك عندهم خلاف، فهمت؟ وهنا يقوله هنا معنى الذي رجحه ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن ذلك يقال في ما في البخاري ومسلم، نقطع بأن كل لفظ فيه مما لم يخالفهما عليه غيرهم نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والمسألة هذه هي التي ذكرها وبالصحيح والضعيف قصدوا في الظاهر الحكم الظاهر. لما أخذ تكلم الآن يا شيخ والله الآن أنا جاء يوم وأنت عندي ثقة أنا أصدقك في الظاهر ليس قطعا قد لا تكون جايا، فهمت؟ لكن أما لم أكن قد جربت عليك كذبا لم أملك إلا أن أحكم على ظاهرك لماذا؟ بالصدق. قال أخرى
في ظاهر
نعم
أي ما ظهر لنا بحسب الإثنان
نعم
لا القطع
ليس في نفس الأمر. لماذا؟ لجواز الخطأ الآن مثلا كل حديث جاء به الضعيف أو جاء به من جبلب عليه كذب، الحديث الذي رواه الذي قد جبلب عليه الكذب المهتم يعني بالكذب حديث لا يقال منه الحديث لأنه قد كذب مرة صحيح؟ قد يكون المرة الثانية التي يري قد يكون هذا صادقا لكن لا نقبل أبدا. ما فهمتوا؟ الضعيف الآن إذا قال العلماء فلان ضعيف لماذا؟ وفي يوم فلاني كذب ومنذ ذلك الحين حكم العلماء على أنه كاذب فلا تقبلوا حديثه. فلو حديث قد يكون ممكن أن يكون صادقا لكن لا نقبله. وعدم قبول مالك لحديثه وحكم مال حديثه بأنه قبل يعني حكم للظاهر من باب صيانة الدين. قد يكون كلامه صحيح لكن إن لم نقبله وكان كلامه صحيحا وكان كلامه دينا الدين محفوظ من غيره. فهمت؟ صيانة للدين لا نقبله. وعدم قبول لذا معناه أن كل ما يقوله الضعيف يكون أبدا كذب. قد يكذب الثقة أيضا. لكن ما دام لم نجرب عليه ماذا؟ الكذب. فنحن لا نحكم إلا على الظاهر. فهب أن لي أن الثقة كذبة فالذي رواه لا بد أن يكون له العلماء ليس أنهم يصححون الحديث بالظاهر فقط. قد يكون الحديث حديثا ظاهره السلامة فيضعف العلماء كما سيأتي العلل. فهمتم؟ وما شاء الله زراوي مثلا ثقة لكن العالم الخبير المدقق ينظر إلى هذا الحديث في علة قال لا تذهب لكل الناس فيضعفها. وهذا باب العلل. باب العلل باب وضعه المحدثون لتنقيب أحاديث الثقات. لذلك أنا حكم المحدث لأن المحدث مشيت والإشهاد حكم على الظاهر. لما أتلك مثلا أنت مبتدئ أقول مبتدئ بدعتك مثلا بما ظهر لي هذا حكم على الظاهر بناء على ما رأيت منك مثلا بناء على ما أخبرت أنت مثلا قل لا يقول كذلك. فالأحكام كثيرا ما تكون أحكاما على الظاهر الشاهد. قال قال وقول وبالصحيح والضعيف قصدوا بظاهر لا القطع. فهمتم؟ هذه مسألة أولى أن الحكم على الأحاديث حكم على ظاهر الإسناد وليس على القطع بمضمون الإسناد. لكن مع ذلك نحن متيقنون أن الله لا يجعل دينه بأيدي اللاعبين العابثين. فالدين محفوظ ومنصور حتى لو نسي الثقة فسيأتي الدين من غير من الثقة الذي لم ينسه. فهمت؟ حتى لو صدق الضعيف فيأتي الدين من الصحيح الذي لا يجب الصدق. هذا معنى قولي. والمسألة الثالثة الثانية هو هل يجوز انتبهوا هذا سيكون آخر مسألة لأنها طويلة إن شاء الله. هل يجوز أن نحكم على حديث ما بأنه أصح مطلقا أن يكون مثلا الحديث أصح فنقول حديث إنما الأعمال بالنيات هو أصح أحاديث النبي الممكن؟ لا ما ممكن لأن الأصحية نسبية. قد يكون هذا الحديث أصح في هذا الباب أما أن أقول هذا الحديث أصح الأحاديث. لماذا؟ لأن إسناده هو أصح الإسناد. أتى الكلام في أصح الإسناد خلاف ثم قال والمعتمد قول المعتمد أي المختار الأحسن الراجح إنصافنا أن سقط عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا. فهمت؟ لا يجوز من باب يعني من باب ربط الكلام بما يعني بما هو محتمل من باب يعني أنت لك تتكلم بما يخالف الواقع. فأكثر أهل العلم ألا أنه لا يجوز حتى في البخاري مثلا لا يجوز أن تقول ما دام البخاري هو أقوى أصحاب الكتب فأسانيد البخاري أقوى الأسانيد يا أخي، قد يكون في سنن ابن ماجه بل في كتاب من هو دون البخاري مثلا إسناد يكون أصح وأوثق وأشد عدالة من إسناد أو من بعض أسانيد البخاري. يعني هو رجال يا أخي رجال. وهذه مسألة هو قبل أن نفصل يجعلنا ننبه بتنبيه، هذا الشيء هو أعلم أسكت، الأعلمية ما يوجد، لا تحكم على أحد بالأعلمية الإطلاق، فهو كل ذي علم هو عنده علم بعد علم، قد يكون في مسألة فلانية أشد يعني تحقيقا فيها، لا يجعل ذلك أعلم. وأنا أعلم منك أسكت، كيف كنت تقول أعلم مني؟ فالأعلمية ما يمكن، لأن هذا العلم هبة الله يهبها ويهبها لعماده. أنت لم تدر كم يعني وزن العلم أو وزن العلم الذي وهبنيه الرب، وأنا كمان لا أعرف. شيخ الدوان حافظ هو أعلم مني في القرآن فأخذ من القرآن، يوجد غيره هو أعلم مني في شيء، فالأعلمية ما نحتاجه. ترى العوام والله الشيخ هو أعلم في بلاد ربما أحد، اسكت جهل، هذا جهل. العالمية وصف يعني له ليس له محل من الحقيقة. ثم قال المعتمد إنساقنا عن حكمنا على سنة معين لأن وصف الأسانيد مطلقا، قال لأن ذلك مرتب على وجود أعلى درجات القبول في
كل واحد من رجال الإسلام.
نعم، يعني معناه أنك تقول تريد أن تحكم على كل واحد من درجات إسلام معين بأنه أعلى 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 أعلى. قال وهذا
وإجماع ذلك في
الإجماع في ترجمة واحد في غاية العز عزيز بعيد، يعني لهذا اضطرب من تقلم فيه. طيب بعض علماء الفن داخلوا في أمر البحر الخضم الذي يعني يغرق فيه السابح، دخل في هذه المسألة مع أنه المعتمد أن نمسك ألا نقول في أي سنة بأنه أصح، دخل فيه بعض العلماء، مع ذلك اضطربوا لم تتفق كلماتهم. فكيف أعرف أن كلام مخالفك أدنى من كلامك؟ أسألك من هو الأعلم؟ يقول الوالدوان. أسأل غيره يقول وكمال، يقول أحمد. كيف أعرف من هو الأسبق؟ لكن من باب الطرفة العلمية، من باب الطرفة الملحة المتعة العلمية ندرس ننظر فيها. دخل بعضهم في هذه الباب قال قد خاض به قوم، ونسب كلامهم في هذه المسألة عبر عنه بالخوض، والخوض في اللغة العرب يعني كلمة لها مؤثرة بالنقص، يعني ألم ترى أنهم في كل واد أي في كل خوض، الخوض يعني الدخول في الشيء الذي يكون في كان يدخل في البحر لا يثبت، فهمت؟ قال مشوا فيه من تشبيه المعقول بالمحسوس إلى أن المتكلم في ذلك كالقائد في الماء الماشي مذن، هو يمشي وليس له ممشى ويمشي على غير مذنة، فهمت؟ وهذا دليل على أنه لم ليس عنده تمكن في هذه المسألة، انتبه.
ولهذا اختلفوا
فيه هذه المسألة على أقوال. هو هنا ذكر خمسة منها، وابن حجر في النكت على ابن الصلاة ذكر سبعة أخرى في الصح والأسانيد، وابن السيوطي أيضا في ألفيته ذكرها، بل هو ذكر أكثر من ذلك. ثم بعد ذلك ابن حجر والسيوطي ذكر أوهاء الأسانيد. لما تكلموا في الصح الأسانيد تكلموا أيضا في أوهاء أضعف الأسانيد، لكن العراقي لم يذكرها. فمن باب الوقت فجل أو ملخص ما ذكره ما ذكروه ذكروا خمسة مذاهب، ذكروا ماذا؟ خمسة مذاهب في الصح الأسانيد. فالمذهب الأول اقرأ فقيلة، قول فقيلة يعني في تضعيف، قيل تضعيف يعني قد قال أن المعتمد هو المذهب الأول، فكل مذهب يخالف هذا المذهب مذهبه ضعيف في هذه المسألة. فالقول الأول يقول أصح الأسانيد عندك هنا، أصح الأسانيد كيف قال؟ اقرأ اقرأ البيت حتى اقرأ البيت. فقيل مالك أن نافع دينار، هذا هو القول الأول، وهذا القول نصيب، بل هو القول البخاري، أبو عبد الله البخاري معروف محمد بن إسماعيل هو صاحب هذا القول، أن أصح الأسانيد كل حديث رواه مالك. ومالك إمام مالك إمام دار الهجرة، توفي 79 و100 عن نافع. ما رواه مالك عن النافع؟ نافع المدني، نافع يعني هو مولى ابن عمر، كان مولى لابن عمر، فمن أوعية العلم ومن أوعية العلم. فما رواه هو توفي 117. فيقول البخاري حديث مالك النافع عن ابن عمر هو أصح إسناد في الدنيا، فكل إسناد ورد فكل حديث ورد بهذا الإسناد من أقوى الأحاديث، مالك النافع. فإذا قلنا نافع ومولى بن عمر، إذا قلنا مالك وابن عمر، والموطأ أكثر أحاديثها لهذا الإسناد، مالك النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما تفقد
مولاه واكثر حيث
وعن حال مالك. اقرأ ايضا
مولاه،
قول نافع هنا اي مولى ابن عمر، اقول الناسك. اقرأ ايضا
رواه
الناسك، لقب ووصف لابن عمر، هو لقب له لانه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رحم الله عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي. يقول سالم مولاه أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، وعابد زاهد، زاهد سماه الناس. فكل حديث رواه مالك النافع عن ابن عمر الناسك. قال مولاه هنا الضمير يعود إلى نافع، لأن النافع مولى لابن عمر، فهذا أصح حديث. اسمع، ما زلنا في المسألة الأولى، واختر، لأن الرواة عن مالك كثيرون، الذين رووا عن مالك بهذا الحديث بهذا الإسناد كثيرون، لكن اختر الصح من روى عن مالك. من هو؟ الشافعي. إذا اكرم واختر،
واختر حيث يسند
عنه الشافعي. فأجل طلاب الشافعي، فأجل طلاب مالك الشافعي، وإمام كبير، أجل ما روى المعطأ وروى العلم عن الإمام مالك الإمام الشافعي. يكون إذا الشافعي أصح الإسناد الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر. ثم إذا وأنا وأحمد. فأسألك سؤالا، رواة العلم ورواة الحديث عن الإمام الشافعي كثيرون، لكن لما دخل العراق وبعد دخوله العراق لم يأخذ من الشافعي أجل من الإمام أحمد. فكل رواية، أنا ما زلنا نتكلم كلام البخاري، مذهب البخاري، فكل سناد وجدت فيه أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن مالك النافع، هذا إسناد عليه علماء الدنيا جبال، كل جبل بنفسه، جبل العلم والحفظ والدين، العدالة موجود في جبل، والضبط جبل، كل شيء، كل ما تحتاجه في طالب العلم في حامل العلم موجود أكثر في هؤلاء. فلذلك تسمى أو يسمى هذا الإسناد بسلة الذهب عند المحدثين، وخاصة في مذهب الإمام البخاري، السلسلة الذهبية هو أحمد عن الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، فهو عنده أصح الإسناد عنده. والمذهب الثاني وجزم ابن حنبل بالزهري ومذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد. فإذا قال الإمام أحمد، الإمام أحمد يرى الزهري، والزهري وإمام كبير، أبو بكر محمد ابن مسلم ابن شهاب ابن عبد الله بن شهاب الزهري، هو من أئمة المسلمين. هذا المذهب، ومذهب أحمد وإسحاق ابن راهوية المذهب الثاني للإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية، يقولان إن سندا فيه الزهري عن سالم عن أبيه نفس الإسناد الثاني ينتهي إلى ابن عمر. انتبهوا، إذا اختلف أهل العلم ممن أخذ العلم عن ابن عمر، نافع وسالم، أيهما أصح؟ البخاري يرى من؟ يرى نافعا أصح، ويعني أعدل ممن؟ من سالم. وغيره كالإمام أحمد، هذا إمام يعني أستاذ وتلميذ، سالم وابن عمر، بعضهم يفضل نافع على سالم، لذلك يفضل الإسناد. يعني لو خالف نافع سالما فيفضلون نافع لأنه الأفضل. تكون رواية نافع المحفوظة ورواية ماذا؟ سالم طبعا شاذ، يعني يفضلون رواية من؟ نافع عن سالم. لكن هذا مذهب البخاري يفضل من؟ نافع. وأحمد يفضل من؟ من أسلم بما رواه الزهري، ما رواه الزهري عن سالم وابن عمر إلى ابن عمر وعن أبيه عبد الله بن عمر، عن أبيه البغوي في المذهب الأول سماه الناسك، وهنا نفس الشيء، البغوي والناسك صفتان لعبد الله بن عمر. نعيد، المذهب الأول في أصح الأسانيد مذهب الإمام البخاري أنه مالك النافع، وإن شئت قل الشافعي عن مالك النافع، وإن شئت قل أحمد عن الشافعي عن مالك النافع. والمذهب الثاني مذهب الإمام أحمد، فهو يفضل رواية الزهري عن سالم. من هو سالم هنا؟ سالم ابن عبد الله، سالم أنواع في التعبير، فسالم هنا وسالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر. طبعا عبد الله بن عمر من المغفرين، ستعطينا بعض حق المغفرين من الصحابة الذين أكثروا من الحديث. والمذهب الثالث هو مذهب عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف وشيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين. عبد الرزاق هو يرى أن أصح الأسانيد هو رواية زين العابدين. من هو زين العابدين؟ علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو الإمام أظن الرابع عند الشيعة الإمامية الإمام الأول علي، ثم الإمام الثاني الحسن، والإمام الثالث الحسين، والإمام ماذا؟ الإمام الرابع زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ف المذهب الراهب عبد الرزاق يفضل، طبعا ينسب الى الشيعة، عبد الرزاق ينسبونه الى الرافضة، ولعل هذه التهمة، لان اقوى من هو يروي عنه واقوى من يفضله هنا رواية من؟ علي بن ابي طالب. فرواية فتفضيل يعني عبد الرزاق اصح الاثارين عنده، وزين العابدين يعني الحسين علي بن الحسين عن أبي من هو أبوه؟ الحسين، يعني ما رواه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جدي من؟ علي، فهو أصح عنده. رواية علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جدي علي بن أبي طالب هو أصح أسانيد عبد الرزاق. بين العابدين هو علي بن الحسين، الحسين بن علي اخو الحسن من اولاده الحسين، افضل من اولاده علي، علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، فما يرويه يعني علي. افضل اقرا.
وقيل زين العابدين عن ابيه عن جده وابن
جده عن جده عن جده، فعبد الرزاق نصب اليه اسنادان، الاسنادان ينتهيان الى علي بن ابي طالب، فقيل انه اصح الاسانيد عنده زين العابدين علي بن حسين عن ابيه الحسين عن جده علي بن ابي طالب، وقيل قول اخر ان ابن شهاب عن زين العابدين عن ابيه، وهذا معنى قول عنه به عن زين العابدين بهذا الاسناد. إذن فإسناد عبد الرزاق أصح الأسانيد عنده ما كان على طريقة من؟ زين العابدين عن أبيه عن جده أو عن الزهري، زين العابدين عن أبيه عن جده. والمذهب يعني الرابع، صحيح الرابع هو المذهب قال إكرا. وهذا المذهب ينسب إلى عمرو بن علي الفلاس من شيوخ البخاري والى علي بن المديني، ينظران ويقولان بان اصح الاسانيد ما رواه ابن سيرين محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. عبيدة السلماني من علماء التابعين، ولد واسلم في حياه النبي لكن لم ينال النبي، واسلم وكان مسلما في حياة النبي لكن لم يره، ليس صحابيا، لأن من تعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به هو لم يلقه، وإن كان قد أسلم في حياته، وهم كذب، آدم كذب، أم خضرم يعني هو عاش يعني أسر النبي وإن كان لم يستطيع أن يلقه. فالفلاس والمديني يرون أو يريان أن رواية محمد بن سيرين اقرأ أو فضل سيرين عن السلماني، والسلماني عبيدة اسمه عبيدة السلماني عن علي الجن، إذن فهذه رواية أخرى، فمن تلاميذ علي بن أبي طالب السلماني عبيدة السلماني، فيعدون ما رواه عن علي الصحة، فهل هذا يخالف رأي عبد الرزاق؟ فعبد الرزاق يرى أن ما رواه الحسين عن أبيه أصح، فهنا يقول لا، بل ما رواه عبيدة السلماني أصح، فهمت؟ ثم ماذا؟ اقرأ. وهذا مذهب أخير ذكره النازل، من يقول إن، وهنا لم يذكر صاحبه، من يقول إن أصح الأسانيد الأعمش انظروا إلى كتابكم قال الأعمش، والأعمش اسمه سليمان ابن مهران سليمان، ويسمى أيضا المصحف من كثرة حفظه وشدة يعني ضبطه، يسمون المصحف ابلس المصحف الأعمش وسليمان ابن مهران. عن ذي الشأن ما رواه الأعمش عن ذي الشأن النخعي، والنخعي هنا وإبراهيم بن يزيد من تلاميذ الإمام عبد الله بن تلاميذ الإمام علقمة، فهمت؟ فما رواه أعمش، فهذه الأسماء ابدأوا بتحفظها أولا، ابدأوا بأبو الأسانيد. حتى الآن أنت لما تنظر في البخاري مثلا في ظهرها ورأيت هذه الأسانيد عرفت، أو في أي كتب، في أي كتب من كتب الحديث وجدت أي حديث بهذا الإسناد أنت تعلم أن هذا الحديث صحيح. مثلا لو جئنا بتكذيب وجئنا بسند فيه هذه الأسماء الأسانيد، أنت بمعرفتك إياها ترى أن أسانيد صحيحة، هذا أصول. فالأعمش يروي عن ذي الشعر، من هو ذي الشعر هنا؟ النخعي، والنخعيون كثيرون، والمقصود بالنخعي الذي يروي عنه هنا الأعمش وإبراهيم بن يزيد وابن خال يعني لشيخه النخعي أيضا. انظر كتاب له النخعي ابن قيس علقمة، فعلقمة ابن قيس هو هذا النخعي، والنخعي يزيد بن ابراهيم ايضا النخعي. فسليمان بن مهران الاعمش يروي عن شيخه النخعي عن شيخه النخعي عن ابن مسعود. ما فهمتم؟ سليمان بن مهران الاعمش يروي عن النخعي عن النخعي عن ابن مسعود، لكن من هو النخعي الاول؟ هو ابراهيم ابن يزيد. من هو النخعي الثاني؟ ابن قيس القمة، هو اصل اسمه القمة ابن قيس النخعي، اما عن ابن مسعود. هذا مذهب خامس. ثم قال ولم من عممه، هكذا ينبغي ان يكون، ومن عمم تفضيل سند على اخر لمه من اللو. قل لو انت ما تعرف ما ينبغي. مع ذلك يقول الحافظ العراقي في النكت على ان هذه السلاسل كل يفضل شيوخ بلده. لو نظرت إلى البخاري لما يفضل هذا، إما يكون يفضل شيخه أو من هم يعني له علاقة به. لما ترى أحمد يفضل من له علاقة به، وأكثر ما تجدونه يقولون هذا الأصح يعني عند الأصح المثلي، فيكون الأصح عند هؤلاء عند أهل هذه المدرسة عند أهل هذه البلاد، فيقول الأصحية نسبية ليس الأصحية المطلقة. يعني حتى بين الصحابة ليس ابن عمر أصح من رواه عن النبي، يوجد في كبار، في يوجد كبار من حيث الضبط من حيث العلم ممن هم أعلى وأعلى وأعلى من ابن عمر. معنا توجد أسانيد أخرى غير هذه كما قلت، ذكرها ابن حجر في النكت وذكرها الصخاوي في يعني فتح المجيد والسيوطي في ألفية، وذكر هذه في منظومتي، ذكر غيره من الصحابة. ما في أنس هنا، ما في عائشة هنا، ما في أبو هريرة هنا، فذكر السيوطي في منظومته أصح الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة خاصة المكثرون منهم، فهمت؟ فهذا هو ما سنقف عليه اليوم في ذكر مسألة الصح الأسانيد، وإن كان المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه الصح مطلقا وقد خاض به قوم وكيل مالك. أنا أقول إن الصوري ولم من عمنا فهنا سنكف اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.